مسألة حديث الدار وغير حديث الدار، هو القرآن نفسه يقول على ذلك في قصة موسى بعد ظني حديث أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. ونحن نسأل الله عز وجل بحق أمير المؤمنين أن يرزقنا شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأيضا نطلب من الله عز وجل بحق فاطمة الزهراء عزيزة عند الله عز وجل، وبحق أبيها وبعلها وبنيها، أن يحضرنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إيش وقت أيها الإخوة عند الممات، حالة الاحتضار، وفي القبر الليلة الأولى، ليلة عظيمة فيها أهوال شديدة. نسألك يا رب بحق الخمسة أصحاب الكساء أن ترزقنا ذلك، إنك جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
سامحني بموجة ذنوبي ربي، غفران الذنوب
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي، غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشف الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب. انكر احسانا وذكرني،
يلي اقرب لي مني.
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي اقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرأ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد.
واشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة البقرة عرضت أقوال اليهود والنصارى ونظرتهم إلى أنفسهم بأنهم هم على الحق وعلى الهدى، وأما غيرهم فعلى الباطل وعلى الضلال. ولهذا فقد قالت اليهود كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. وقلنا أن هذه الآية تعبر عن وحدة اليهود والنصارى تجاه الإسلام والمسلمين، إذا كان التفسير لا يجزئ بين اليهود والنصارى، يعني وحدة القول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني اليهود والنصارى معا قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ولكن هذا التفسير وإن كان تؤيده بعض الآيات القرآنية التي تحذر من وحدة اليهود والنصارى، تحذر المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذه الآية المباركة تحذر المسلمين من اليهود والنصارى معا، لأنهم يلتقون بهدف واحد ويلتقون بخندق واحد، وهو خندق الذي يكون ضد الإسلام وضد المسلمين وضد المجاهدين المؤمنين. فهنا ربما الآية المباركة وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا تعبر عن هذه الوحدة بين اليهود والنصارى. ولكن أكثر المفسرين، بل لعل جميع المفسرين، يذهبون إلى أن هذه الآية المباركة جاءت على سبيل الإيجاز والاختصار، يعني وقال اليهود كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. وذلك لأن الصراع بين اليهود والنصارى صراع مرير، وهذا ما يؤكده التاريخ وما تؤكده الكتب المقدسة لدى الطرفين، وكذلك ما يؤكده القرآن الكريم في العداء التاريخي بين اليهود وبين النصارى، كما في آيات مباركة قرأناها سابقا كقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني المشركين، مثل قولهم. فهذه الآية المباركة ربما كان التفسير الأصح، وهو أن كل من اليهود والنصارى، اليهود يقولون كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى تقول كونوا نصارى تهتدوا، ويأتي بعد ذلك الرد القرآني الحاسم والصارم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن الاهتداء لا يلتقي مع الشرك ولا يلتقي مع الانحراف والتحريف. وهذه الآية المباركة تشبه الآيات التي نقلت لنا ادعاء اليهود والنصارى بقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. القرآن الكريم يأتي بالجواب الحاسم: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه لله هو إخلاص النفس لله سبحانه وتعالى، والالتزام بالمنهج الرباني، هذا هو الاهتداء الحقيقي. لأن مسألة أن تكون على الحق وأن تكون على الهدى ليست مسألة ادعاء فارغ وتغني بالأمجاد، وإن كنت تسير على عكس ما سار عليه الأولون في أصحاب الحق والحقيقة، الذين نذروا أنفسهم للحق وأعطوا الغالي والنفيس في طريق الهدى، ولم يستوحشوا في هذا الطريق. وإن قل سالكوه، أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. هذا ما كان يقوله علي بن أبي طالب عليه السلام. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو الرد الحاسم والصارم، والذي يعبر عن صدق الادعاء بالاهتداء: بل ملة إبراهيم حنيفا، أن تسير وفق ملة إبراهيم، تلك الملة الحنيفية التي تميل عن كل باطل وتتجه نحو الحق. فأصل الحنيفية من الحنف، وأصل الحنف هو الميل. يقول العلامة الراغب الأصفهاني في مفرداته: الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال. يعني أن الحنف عكس الجنف، ولهذا نرى القرآن الكريم يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما. هنا القرآن قرن الجنف بالإثم والإثم بالجنف، بينما الحنيف هو المائل إلى الحق. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله، وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة. وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، ميل عن الباطل إلى الحق، ورفض للضلال، وإعلان للاستقامة. ولهذا فإن الحنيفية فيها رفض وقبول، ونفي وإثبات، ورغبة عن ورغبة إلى. وهذا هو الموقف الإسلامي الحنيفي الحق بوجهيه: البراءة والولاء، الرفض والقبول. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظر إلى الموقف الإسلامي: رفض وكفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد قدم الكفر بالطاغوت أولا، لأن الخطوة الأولى هي الرفض، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي القبول، لأنك لا يمكن أن توالي الحق إلا بعد أن ترفض الباطل وتتبرأ من الباطل. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. انظر إلى هذا الموقف الحق: اجتناب الطاغوت أولا، والإنابة إلى الله ثانيا. لأنك لا يمكن أن تجتنب الطاغوت ولا يمكن أن تنيب إلى الله إلا بعد أن تعلن براءتك من الطاغوت، مهما كان شكل هذا الطاغوت ولونه، طاغوت الحكم أو طاغوت النفس. من هنا نفهم سر كلمة التوحيد في الإسلام، والتي تبدأ بالنفي، تبدأ بكلمة لا، لا إله إلا الله. إنها تنفي وتثبت، وترفض وتقبل، فهي نفي وإثبات، ورفض وقبول، واجتناب وإنابة. ولهذا فإن الحنيفية لا تكون عن طريق الموالاة فحسب، لا بد وأن تكون كذلك بالبراءة، أن تتبرأ من الطاغوت، من الحاكم الجائر، ومن المنهج الجائر، وتتولى المنهج الرباني السماوي الإسلامي، والقيادة الحقة التي تملك الشرعية الحقيقية. وبالرفض والبراءة تكمن المعاناة، لأنك عندما توالي الجميع فإن الطاغوت لا يزعجه ذلك، بل الذي يزعجه هو أن تعلن براءتك من الطاغوت. من هنا نرى أن معاناة إبراهيم عليه السلام بدأت عندما أعلن براءته من خط الشرك، وأعلن رفضه للباطل، فكسر الأصنام التي تعبد من دون الله، ولم يبقي إلا الصنم الكبير ليقول للقوم الذين يعبدونها أن الذي كسرها هو ذلك الصنم الكبير. ولم يصدق هؤلاء بادعاء إبراهيم، لأنهم يعلمون أن هذا الصنم الرب لا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يعمل شيئا، إنه حجارة جامدة لا تسمع ولا ترى. وهنا رجع هؤلاء القوم إلى أنفسهم، فإذا كان هذا الصنم جمادا لا يفعل شيئا، فكيف نجعله ربا؟ نقرأ في سورة الأنبياء هذا المقطع الرائع من الآيات المباركة في قول إبراهيم عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حزب الله الغالبون، وعترة رسوله الأقربون، وأهل بيته الطيبون الطاهرون، وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الإمام الحسن بن علي عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين الرياض، نتاجات الشعراء المحبين لأهل البيت سلام الله عليهم، من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لاستعراض قصائد الشاعر العراقي النجفي جعفر الهر. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأخوة والأخوات، جعفر بن صادق بن أحمد بن عيسى الحائري المعروف بالهر نسبة إلى الأسرة العلمية والأدبية المعروفة التي برز فيها العديد من أهل الفضل والعلم والأدب والشعر، وهي فخذ من عشيرة متشعبة عن قبيلة خفاجة. وكان الشيخ أحمد بن عيسى جد الشيخ جعفر أول شخص من هذه الأسرة يهاجر إلى كربلاء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، ويجاور الحائر الشريف لسنوات حياته المتبقية.
كان الشيخ جعفر الهر من رموز كربلاء والعراق الدينية والأدبية والسياسية. ولد في كربلاء عام 1850 ونشأ بها نشأة علمية، فدرس مقدمات العلوم العربية والدينية على يد أخيه الأكبر الشيخ كاظم الهر، ثم تدرج في حلقات العلم ومجالس الأدب، فدرس على يد كبار علماء كربلاء كالشيخ زين العابدين المازندراني والشيخ محمد حسين الأردكاني والميرزا محمد حسين المرعشي الشهرستاني، ثم تصدر مجلس التدريس في المدرسة الزينبية، وتخرج على يديه عدد كثير من الأعلام، منهم السيد محمد مهدي بن إسماعيل الصدر وأخوه السيد صدر الدين.
قال عنه السيد محسن الأمين نقلا عن ابن المترجم له الشيخ موسى: كان أحد علماء العرب المبرزين القاطنين في كربلاء. وقال عنه الشيخ محمد السماوي: فاضل مشارك جامع وأديب شاعر وبارع، واليوم في كربلاء مدرس أهلها، فكم تخرج عليه فاضل وإمام جماعة تقام به الصلاة في حرم العباس عليه السلام وتزدحم عليه الأماثل.
كما ذكره الشيخ السماوي أيضا في أرجوزته بعد أن ذكر أخاه الشيخ كاظم الهر، فقال: وكأخيه جعفر بدر التقى وهضبة العلم التي لا ترتقى، عاش حميدا ومضى سعيدا، وازداد فضلا إذ رث الشهيد، فاخر في رث الشهيد فخرا، فأرخوا جعفر أعلى فخرا.
وقال عنه الشيخ نور الدين الشهرودي مشيدا بمكانته العلمية: كان أحد أعلام كربلاء وأفاضلها، دفن في رواق الحضرة الحسينية قريبا من قبر صاحب الرياض، وعمره 80 سنة. درس على الشيخ زين العابدين المازندراني، ولما نال الحظوة الكافية من العلم انفرد بالتدريس، وتخرج على يده جماعة من طلاب العلوم الدينية.
إضافة إلى دوره العلمي الكبير، فقد أدى الشيخ جعفر الهر دورا سياسيا مهما، ووقف موقفا مشرفا في الثورة العراقية الكبرى أي ثورة 20، عندما استفتى عدد من زعماء العشائر العراقية الإمام محمد طاقي الشيرازي حول جواز استخدام السلاح بوجه المحتل، فأجابهم الإمام الشيرازي إلى ذلك بفتوى تاريخية، فكان في طليعة من أيد هذه الفتوى من علماء كربلاء هو الشيخ جعفر الهر مع ثلة من أجلاء العلماء معربين عن تفانيهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات، ولا غرو في ذلك، فلهذه الأسرة الكربلائية العريقة مواقف مشرفة كثيرة في التصدي للمحتل الإنجليزي والعثماني.
يقول المؤرخ الشيخ فريق المزهر الفرعون: إن هذه الفتوى كانت بمثابة الركيزة الأساسية في انطلاق العمل الثوري ضد الاحتلال، إذ أيدت من قبل خطباء وعلماء كربلاء، ومنهم محمد حسين المازندراني ومحمد صادق الطباطبائي وعبد الحسين الطباطبائي ومحمد علي الحسين ومحمد الموسوي الحائري وعلي الشهرستاني وهادي الخرساني وجعفر الهر وفضل الله وعلي الهادي الحسيني.
ترك الشيخ جعفر ولدا هو الشيخ موسى الذي أكمل مسيرة أبيه العلمية والأدبية، ويقول عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: عالم فاضل شاعر اقتفى سيرة والده، قرأ على يد أبيه وعلى الشيخ عبد الحسين المرندي وعلى يد الميرزا محمد طقي الشيرازي.
مستمعين الأطايب، مما يدعو للأسف أن كثيرا من الشعراء الكبار أمثال شاعرنا الشيخ جعفر الهر لا تزال دواوينهم مخطوطة إلى الآن، رغم أهميتها الأدبية والفنية والتاريخية، ولا يستطيع الباحث أن يدرس هذا النتاج الثر إلا من خلال النزر اليسير من أشعارهم المبثوثة في بطون الكتب التي نتمنى أن تبرز مثل هذه الكنوز وترى النور.
نعم أيها الإخوة والأخوات، ومما أجاد به شاعرنا أدب الرثاء فإن أول ما يتبادر إلى الذهن رثاؤه الغزير لآل البيت عليهم السلام، وما أروع وصفه لمصرع الشهيد الإمام الحسين عليه السلام في قصيدته العامرة التالية:
فقمت فأنستك الخطوب خطوب، منها يضيق الصدر وهو نحيب، ولوت صروف النائبات عنانها، تعدو بمضمار الردى وتنوب. لا يعجبنك من الزمان فعاله، بل لو عجبت من الزمان عجيب. أخبئ على الصيد الهدات فشملهم من بعد ذاك الالتئام شعوب.
سل عنهم أرض الطفوف فكم لهم، فنيت شباب في الطفوف وشيب. خلت الديار من الكرام فما بها بعد الندى إلا بكاء ونحيب. أيطيب عيش والحسين على الثرى، وكريمه بدم الوريد خضيب؟ الله أكبر الله أكبر، كيف يغدو موطئا للخيل من هو للحبيب حبيب.
هد الهدى يوم الحسين، فإنه يوم يكاد به الجنين يشيب. كم حرة تسبى به ومصونة تهدى كما تهدى وتسبى النوب.
أيها الأفاضل، وللشيخ جعفر الهر موشح في الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة ولادته الشريفة في شهر شعبان، يصف فيه السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام بأنه يمثل شخصية يعجز القلم عن وصفها لسمو أخلاقه وتضحياته الجسيمة في سبيل إعلاء كلمة الدين في مقابل الطغاة والجائرين. فهو ابن الزهراء البتول وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب المناقب والفضائل التي لا تعد ولا تحصى. يقول الشاعر:
مثلما فزنا بمولود البتول، سبط طه المصطفى الهادي الرسول، وصفه قد حير العشر العقول، ولسان الوصف بالأوصاف حار، أمه الزهراء ووحيا رضعا.
وله الأملاك أمست خدما، وسمت بالعتق في كل السماء، فطرس بالفخر لما قدما، في السماوات لهم قام افتخار، إنما الناغاه كان الأرفع.
أمه الزهراء تفدي قده، جده الهادي يشم خده، إن جبريل يهز مهده، يا له هزا به حار الفخار، في السماوات سما مرتفعة.
وشفاء الداء في تربته، ترفع الدعوة في قبته، بشر السكان من شيعته، قبة السبط لنا شيدت شعار، كل جبار لها قد خضع.
مستمعينا الأحبة، عن قصائد الشاعر الشيخ جعفر الهر في أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، والاهتمامات والاتجاهات التي هيمنت عليه في هذه الأشعار شكلا ومضمونا، نبث على مسامعكم الكريمة فيما يلي حوارا أجريناه مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ فؤاد الراشدي، الشاعر والأديب من اليمن، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، ما هو تقييمكم لقصائد الشاعر الشيخ جعفر الهر التي كتبها بحق أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك ما هي الاهتمامات والاتجاهات التي هيمت عليه في هذه الأشعار شكلا ومضمونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحماته وبركاته. بالنسبة للشاعر الشيخ جعفر، يعني هذا الرجل العالم الجليل الفاضل الذي هو من أسرة علمائية، والذي كان عالما ومعلما في نفس الوقت، تلقى علمه من كبار العلماء ثم تتلمذ على يديه من أصبح فيما بعد علماء وشعراء كبار. شعره يمتلئ بالقيم والمبادئ والمثل العليا، كيف لا وهو ذلك العالم الكربلائي الذي استوطن كربلاء وعجته إسراء عريقة العلمي والمقوط في كربلاء. كان شعره يميل إلى الشعر المحافظ والكلاسيكي، سواء في أغراضه الشعرية في جحوره، كذلك كان ملتزما بالجحور الشعرية القديمة. كان رجلا محافظا في شعره، في الرثاء، في الغزل، في المديح وما إلى ذلك. ليس له شعر مضبوط كثيف، وربما هذا كان من الأثار السلبية أن شعره ما زال في بطون مكتوبات ومدونات، لكن عموما الواضح من شعره أنه اهتم بمديحه ورفائه لأهل البيت صلوات الله عليهم، ويظهر ذلك من أشعاره أو نسخ أشعاره التي لقيتها أنا أو وجدتها. وشعره سواء شكلا ومضمونا، أما الشكل فكان أصيلا ومحافظا على أصالة ومتانة الشعر القديم المحافظ عليه، وهو يميل للمدرسة الكلاسيكية القديمة كما يقال. أما المضمون المضمون كان مضموناً عميقاً، وكان يشخص الواقع، وهناك يعني بعض الكلمات أو الأشعار التي توضح ذلك. رغم أنه عالم كبير ويعني في العلم وغدير في العلم، لكنه كان يأتي بأشعار غدل. فمثلاً من بعض الأشعار تشطيره لبيتين منسوبين إلى قيس العامري الذي اشتهر بمجنون ليلى، وهذه التشطير تصير وتصريح عجبت بهما. البيتين هما روحين، ويستدل بهما فيهما كثير من العلماء على التقديس والحب والعشق للمعشوق. البيتين هما لقيس الذي يسمى مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار أو ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الشيخ جعفر شطر هذين البيتين فأصبحين أربعة بيتين، شطر من عنده وشطر من الشاعر. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، ونار الشوق تستعر السعارة. الشطر أول من قيس، والشطر الثاني منه: وتم ثرابها طورا وطورا، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولا أطرمنا في جنبي نارا، ولا ربع الغوير وساكنيتي، ولكن حب من سكن الديار. هذه من الأبيات الجميلة. أما الأبيات التي يردي فيها على البيت، فأرى مرثية رائعة جدا، هي في علي بن الحسين، علي الأكبر الذي استشهد بين يدي أبيه صلوات الله عليهما. يقول: في قلبي أوقدت ذات الوقود رزايا الصف لا ذات النهود، شباب بالطفوف كبهيدا يشيب لرزقه، رأس الوليد شبيه محمد خلقا وخلقا، وفي نبض وفي نفسات جيدي وفي وجه يفوق البدر نورا وفي سيمائه أثر السجود. هي قصيدة طويلة جدا من المرثيات الرائعة التي فيها من المضامين التي تدمي القلب هذه المأساة، وهو يتكلم عن علينا أكبر صلوات الله عليك.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك أستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن.
أيها الأطاب، ابقوا معنا لنطل على المزيد من أشعار الشاعر الشيخ جعفر الهر، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الكرام، للشاعر جعفر الهر من قصيدته في مولد الحجة المنتظر صلوات الله عليه أبيات يذكر فيها ولادة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، واستبشار الأرض وأهلها بهذه الولادة الميمونة التي تبشر المستضعفين في الأرض بظهور هذا الإمام الذي ذخره الله تعالى لينقذ البشرية من الظلم والجور ويملأ الأرض بالقسط والعدل. يقول الشاعر في هذه:
مولودهم من نرجس نالوا به نيل المنى، وأشرقت أرضهم بالنور نور ربنا. راح الإمام العسكري يتلو الكتاب معلنا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ملائك السبع العلا تقر منه الأعين.
قد هنأت محمدا من قد تدلى ودنا، بقاب قوسين إلى أسرار ربي أذنا. هنيت يا خير الورى بمن به وعدتنا، يميت فينا بدعا ويحيي فينا السننا، ويأخذ انثاراته بالسيف من شمر الخنا. هني به فاطمة ذات الشجون والعنا.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا بين رياض الشعر الولائي لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى مع طائفة أخرى من نتاجات شعراء أهل المودة
بإذن الله تعالى وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منام.